بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم. هذا هو اليوم الذي رخص فيه للحاج بالتعجل، وغدا هو آخر أيام التشريق لمن اتقى. وتعجل الناس أمر لا غبار عليه، لأن الله عز وجل يقول فلا إثم عليه. وفي ظروف الحجيج اليوم والازدحام وكثرة الأمور التي ربما تؤدي إلى نوع من التضييق، فإن المتعجل ربما ينال أجرا وربما ينال أجرا. وفي هذه الرحلة الإيمانية التي بدأها الحاج بشعار الحج، وهو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا الشعار معناها الاستجابة للدعوة الكريمة التي وجهها الله عز وجل عن طريق نبيه إبراهيم. فإن الله عز وجل أمر إبراهيم ببناء البيت، والبيت أي الكعبة مبنية من قبل إبراهيم، لأن كما يقول العلماء أن الكعبة بنيت 10 مرات، المرة 10 هي التي عليها الآن. أول من بنى الكعبة الملائكة، ثم بناها بعد ذلك آدم، ثم بعض بني آدم من أبنائه، وبناها إبراهيم للمرة 4. ولهذا الله عز وجل يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني حددنا أثر البيت موجود. وأيضا يقول الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هما عملية رفع بس، وإلى القواعد موجودة، الأساسات موجودة. لما انتهى إبراهيم قال الله عز وجل له أذن في الناس، يعني ادعو الناس يحجون هذا البيت. قال يا ربي وما عسى صوتي أن يبلغ، لما أدعي الناس من يسمعني؟ قال أذن في الناس وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم على جبل أبي قبيس وقال أيها الناس إن الله يأمركم أن تحجوا بيته. قال في الحديث فاستجاب له من في أرحام النساء وأصلاب الرجال إلى يوم القيامة، فما من رجل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض إلا وعنده حنين وعنده رغبة وشوق إلى أن يأتي ليؤدي هذه الفريضة. وهاكم ترون الدليل على هذا، يأتون من كل فج عميق. هذا استجابة لدعوة إبراهيم. والإنسان في حال التلبس بالإحرام يقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنا يا ربي دعوتني وأنا جئت إليك ملبيا الدعوة. لكن الصيغة لبيك اللهم لبيك يعني استجابة بعد استجابة، ليست استجابة منقطعة، ليست استجابة للحج، لا، هي استجابة للحج وما بعد الحج من وقت. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن طريق العودة إلى الله تبدأ من الحج، بمعنى أنه بعد أن حججت وغفر الله ذنبك وطهرك من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، معنى هذا أنه تكون نظيف حتى تموت. إذ لا معنى أنك تروح ترجع مثل ما كنت، كأنك تقول يا ربي طهرتني ولا ما طهرتني، أصلي بعود مثل ما كنت، وهذا لا يليق بك أيها الإنسان الحج. ما دام ربي نظفك وطهرك وعقمك وجعلك كما ولدتك أمك، يعني حافظ على هذا الطهر، وسر في الطريق نفسه حتى تلقى الله. ولذا رحلة الحج تبدأ بلبيك اللهم لبيك وتنتهي بلا إله إلا الله دخولا إلى الجنة. ولذا جاء في الحديث ليس الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. وإننا نرجو الله سبحانه وتعالى ولدينا أمل لأنه لا يخلف وعده سبحانه أن نكون إن شاء الله قد أدينا حجنا وتمسكنا فيه بالسنة وأدينا كما ينبغي، والله لا يخلف وعده. طيب ما المطلوب منا أيها الإخوة؟ مطلوب منا تغيير كامل في حياتنا وأسلوبنا بحيث نلتزم حقيقة ونطبق ديننا فعلا للأمر وتركا للنهي، لأن الأصل أن الله إنما خلقنا لنعبده ما خلقنا لنعصيه. الله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الكون كله والإنسان جزء منه يسير في موكب الطاعة، وعملية الشذوذ والمصادبة للكون هذه متعبة للإنسان نفسه. الله يخبر أن الكون كله في الطاعة، يقول ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، هذا على الإجمال. ثم قال على التفصيل والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. من بقي؟ بقي الإنسان. لما جاء عند الإنسان قال وكثير من الناس، اللهم اجعلنا منهم يا ربي، وكثير حق عليه العذاب. ليه؟ لأنه ما أطاع الله. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فأنت حينما تطيع الله تنسجم حركتك مع حركة الكون المحيط بك فتشعر بالراحة والأمن، لكن حينما تمشي عكس الاتجاه تتعب. الآن اللي يروح من مكة الآن إلى جدة في اتجاهين مسارين للطرق، واحد رايح وواحد جاي. إذا مشيت في الاتجاه اليمين قاصدا جدة والسيارات قدامك ووراك وجنبك وعن يمينك وشمالك، لكن كلك متجه، تجد حركتك منسجمة مع حركة السير كاملة. لكن لو حاولت أنك تعكس السير وتجد السيارات كلها اللي جاية من جدة في وجهك وانت عكس السير، هل تسلم؟ ما تسلم، وتعيش في حرج وضيق وشوية وتروح في رحلة نصف ساعة من إلى جدة. كيف أيها الإخوة من يعكس السير طول عمره؟ طول عمره غلط، عينه تمشي غلط ما تنظر إلا فيما حرم الله، وأذنه غلط ما تسمع إلا ما حرم الله، ولسانه غلط ما يتكلم إلا بما يسخط الله، وبطنه غلط ما ينزل فيه إلا الخبيث وما حرم الله، وفرجه ما يطأ إلا ما حرم الله، ويده ما تمتد إلا على ما حرم الله. يعني يعكس السير في كل شيء. هذا يعيش سعيد؟ لا والله، والله يعيش في أسوأ عيشة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أجل يجب وقد غفر الله لك أيها الحاج أن تبدأ في صياغة نفسك صياغة جديدة، وفي برمجتها مع دينك. خلاص رجعت أعرف صلواتي، أسأل عن الصلاة، كنت قبل الحج أصلي في البيت الآن بعد الحج أصلي في المسجد. خلاص كنت قبل الحج متكاسل في قضية الزكاة ما أحصر ولا أعطي لا بالريال. أبو بكر يقول والله لو منعوني عقالا، عقال يعني عقال الناقة، لقاتلتهم عليه. الزكاة ما يبغى لها تخمين، يبغى لها جرد وإحصاء، لأنك لو أخرجت إلا ريال واحد عطلت الزكاة. كنت متساهل في النظر الحرام، أقول خلاص يا عين طولتيها، قد نظرتي كثير والله ما عاد تنظري للحرام. يا أذن خلاص بطلنا، ما عاد نبغى أغاني، نحن حجينا وقفنا بعرفات رمينا الجمرات انتهينا. مدخن إلى متى أنت مدخن؟ هل عندك برنامج يعني عملي أنك تبطل في يوم من الأيام؟ متى؟ قلت تقول إذا مت. طيب إذا مت ما في دخان في القبر، في عذاب في القبر، أجل بطل من الحين. ستجد صعوبة لكن صعوبة العذاب أشد. وهكذا أيها الإخوة حتى يكون حالك بعد الحج أسعد منه قبله، وهذا من علامات قبول الحج أن تكون في وضع متغير عنك أول. والذنوب كما تعلمون أيها الإخوة لها يعني أثر عجيب على الإنسان، ما في بلاء في الأرض ولا في مصيبة إلا بأسباب الذنوب. ما الذي أخرج آدم عليه السلام من الجنة؟ الذنب. الله قال له كل واشرب من كل ما في الجنة إلا الشجرة دي، راح خلها كلها وأكل من الشجرة. من اللي ورطه؟ إبليس. قال الله فدلاهما بغرور. ما الذي أخرج إبليس وهو طاووس الملائكة؟ ما من بقعة في الأرض ولا في السماء إلا وقد عبد الله فيها، لكن لما الله قال له اسجد قال ليش اسجد؟ قال اخرج فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. الله ما يعصى يا إخواني، كيف يعصى الله؟ كيف تستجرئ أن تعصي ربك؟ هل يعصى الرجل في بيته؟ هل يعصى المدير في إدارته؟ هل يعصى الملك في مملكته؟ هل يعصى الوزير في وزارته؟ لا. أجل كيف يعصى الله في ملكه؟ لماذا يهون أمر الله على الناس؟ كارثة والله. ما الذي أهلك الأمم السالفة؟ ما الذي أغرق قوم فرعون وهو معهم؟ ما الذي أرسل الريح العقيم على قوم عاد حتى كانت تحملهم إلى السماء ثم تضربهم في الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ ما الذي أرسل الحجارة على قوم لوط؟ ما الذي أغرق قوم نوح حتى على الماء رؤوس الجبال؟ إلا المعاصي. أجل المعصية شؤم، المعصية دمار، والطاعة كرامة. الطاعة أنت عندك مثلا ولدين، واحد ولد يطيعك في كل شيء وولد يعصيك في كل شيء، من تحب منهم؟ لا شك تحب الطائع، والشوكة اللي تجي فيه ودك إنها في وجهك، وذاك العاصي اللي إذا قلت له قم رقد، روح قال تعبان، كل شيء يعصيك، إذا جاء له شيء تقول أحسن، بل تسجد لله سجدة الشكر إذا مات. الطائع محبوب، أنت مدير عندك موظف يطيعك وعندك موظف يعصيك، من تحب؟ لا شك تحب الطائع اللي يقول لك سوي كذا أبشر على خشمي حاضر، ايه ذاك لا سوي كذا قال لا لا كذا، دخلك انت شغلتي دي. فالطاعة انس، الطاعة رحمة، والمخالفة والشذوذ والمعصية هذه غلط. يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول ان للطاعة نورا في الوجه وسرورا في القلب، فرح دائم، تجد الطائع فرحان، وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، هذه أثر الطاعة. وإن للمعصية ظلمة في الوجه، طالع في واحد جاي من الحج وواحد جاي من تايلند كلهم حجوا، هذا حج لله وهذا حج لإبليس، شوفوا وجيههم اثنين سواء. لا، إن للمعصية ظلمة في الوجه وكآبة في الصدر. وإذا تشوفوا أكثر الناس يبحث عن المضحكات، يبغى يضحك، هنا شيء هنا عذاب، إذا قرأ جريدة يشوف فين النكتة فين المجلة، يبغى يضحك من المعاناة. وكآبة في الصدر وضعف في البدن، قالوا ضعف عن العبادة، ما يقدر يصلي، ما يقدر يقوم، إذا قام يصلي ضاع مضاره، لكن يقدر يلعب، يقدر يمشي، يقدر يسوق، يقدر يرقص، يقدر طيب هذا، لكن في الصلاة لا، ضعف، انهيار. وضيق في الرزق، إيش الضيق اللي في الرزق؟ قالوا غنى النفس وفقر القلب، لأن من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. تسأله وهو غني إيش أنت؟ ما يشوف إلا الفقر، الفقر هنا والملايين في البنك، فما يشوفها، ما يشوف إلا لينه بس. قال ومن أصبح والآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. والناظم يقول والله والله أيمانا مكررة ثلاثة من يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صمة ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براه الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، فغنى النفوس هو العفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. لو أن لآدم واديين يبغى ثالث ولا يملأ فمه إلا التراب، إذا حطه في رأسه التراب قنع. فأثر المعصية ضيق في الرزق وكراهية في قلوب الخلق. ليه؟ لأن قلوب الخلق بيد الله، فإذا أطعت الله ألقى الله لك الحب، وإذا أبغضك الله ألقى لك الله البغض، كما جاء في حديث جبريل قال إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلان، وهو في الأرض ما درى، الله يقول إنه يحبه وهو في السماء فأحببه، فينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلان فأحبه فيحبونه، ثم يلقى له الحب والحب والقبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا قال الله إن يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه فيبغضه، ثم يلقى له البغض في السماء والأرض، نسأل الله السلامة والعافية. أجل الطاعة أخي الكريم لن تكون نادما عليها، والله ما تطيع الله تندم لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن المعصية ندامة إن هنا وإلا فالندامة الكبرى يوم القيامة الذي سمي يوم التغابن، يوم يرى الإنسان الناس يروحون الجنة ويروح النار، غبن ولا لا؟ والله غبن. أنت لو شريت سلعة بمئة ريال من دكان ورقيتها في دكان آخر بخمسين نفس السلعة، ما يجيك غبن؟ وتقول الله كيف اشتريها بمئة بخمسين؟ طيب اشتري الجنة بإيمان وعمل صالح، وإلا تخسر أيها الإنسان. طبعا المعاصي ليست كلها في درجة واحدة، وإنما هي تتفاوت، والعلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام: موبقات وكبائر وصغائر. الموبقات حصرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين، وهي تسع، سبع في حديث وثنتين في حديث آخر مع تكرار واحدة من السبع. حديث ابن عمر في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات وأكل المال اليتيم وأكل الربا. هذه سبع، هذه اللي يقع فيها هلاك، وسميت مهلكات لأنها تسبب الهلكة لمن يقترفها ثم يموت من غير توبة، نسأل الله السلام والعافية. ثنتين جاءت في حديث أبي بكرة في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله، وهذا ورد في الحديث الأول، وعقوق الوالدين هذا جديد صار ثمانية، وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. هذه تسع موبقات. الكبائر اختلف العلماء في حصرها، ولكنهم اجتمعوا على وضع الضوابط لها. قالوا كل ذنب شرع الله له حدا أو أطلق على فاعله لعنة أو توعد من فعله بالنار فهو كبيرة. وقد ذكر الذهبي عدها سبعين، وعد الإمام ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر بمئتين وخمسين، وبعضهم عدها سبعمية كبيرة، لكن صحيح أنها سبعة عشر كبيرة، وهي التي توفرت فيها هذه الضوابط، ما عدا ذلك فهو صغيرة. لكن الصغير يحذر منه العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على المرء حتى تهلكه. الصغير يصير كبير بعدين، يقول لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يصير كبيرة. انت شفت واحد صغير دائم لازم يكبر، كذلك المعصية لازم تكبر. يعني اليوم مثلا أنت تنظر لكن تظل تنظر، لا بعدين تكلم وبعدين تواعد تلتقي وبعدين تزني بعيد. منين جت؟ من الصغير ذاك اللي تقول له صغير. أجل لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يسير كبيرا، إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. ولا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فعليك أخي الكريم أن تكون حذرا من المعاصي، وأن تكون مجتهدا في الطاعة، وأن تسأل الله حسن الخاتمة ما دام رب العالمين قد من عليك بهذه الحجة وحقق لك ما وعدك به وهو غفران ذنبك، فلا ترجع إلى ما كنت عليه. هذه أيها الأخوة هي ما نختم به في هذا اليوم المبارك. وأيضا ما حصل لكم من الحج؟ في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الحج الأكبر في منى، فجاءه رجلان، رجل من ثقيف ورجل من الأنصار، فجلس أمامه قال يا رسول الله جئنا نسألك. قال لهما إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه، وإن شئتما اسألا. قالوا لا أخبرنا. طيب من الذي أخبره صلى الله عليه وسلم؟ الوحي، وإلا فهو لا يعلم الغيب إلا بما يطلع له، بما يظهر على رسوله من رسول. قال أما أنت الأول الثقفي فجئت تسأل عن البر والإثم، إيش البر وإيش الإثم؟ شوفوا هذا السؤال يا أخواني، وشوفوا الجواب، جواب نبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي بعثك بالحق نبيا لعن هذا جئت أسأل. يقول الله أني أسأل عن هذا الشيء. قال البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. أي شيء ما تبغى الناس يشوفونه ترى إثم. قال وأنت جئت تسأل عن الحاج وماله. قال والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسأل. قال أما الحاج فإن ناقته لا تضع خفا أو ترفعه إلا كتب الله له به حسنة. طبعا الخف انتهى، أصبحت الآن وسائل نقل جديدة، طائرات وسيارات وبواخر، لكن بنفس المقياس. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخشون عذابي أشهدكم أنني قد غفرت لهم أفيضوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قال وأما رميك للجمار فإن لك بكل جمرة كفارة كبيرة، وأما حلاقك لرأسك فإن لك بكل شعرة حسنة. وهذا فضل والحمد لله، لقد سررت كثيرا والله أن رأيت يمكن نسبة كبيرة، يمكن أكثر من 90% في المخيم كلهم حالقين عصف، واللي ما حلقوا نرجو الله لهم الرحمة، لكن نقول له مرة ثانية على الصفر. ليش؟ لأنهم بالحلاقة نالوا دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يرحم الله المحلقين 3 مرات والمقصرين تبع. ولأن شعر راسك بالحلاقة يعد لكن بالتقصير بسيط. وكم عدد شعر راسك؟ قد يقول واحد طيب أنا راسي أصلع، نقول له كذلك بعدد شعر راسك يوم راسك موجود. وقد كنت مرة أحلق في إحدى الحجاج مرات معي أحد المشايخ راسه مرة كبير شعر واجد، وأنا ما عندي إلا شوية هنا وشوية هنا، ولما جينا نحلق قلنا للحلاق كم؟ قال 10 ريال. قلت أنا رأسي شوية من هنا ومن هنا بس، قال الفاضي مليان، يعني كأنه يليس الفاضي مليان. قلت يلا، فحلاقك لرأسك بكل شعرة حسنة، كم في رأسك؟ من يعد شعر رأسك؟ والله يا إخواني هذا حرمان يا أخي. صعب أمره بحلق رقابهم في سبيل الله، وانت ما تحلق شعرات في سبيل الله، وبعد اسبوعين بيعود رأسك. بعضهم يقول لا أنا أبغى رأسي ديكور، لا علشان الحرمة، المرأة تبغاك أصلع، لأن الصلعة ذي نتيجة طاعة تكسوك جمال وبهجة كذا، والله عليك نور بها. هي عارفتك من زمان وانت عليك شعر، لكن الحين جيت وأنت منقى مطهر. قال وأما ذبحك فإنها يغفر لك عند أول قطرة، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. قال وأما طوافك بالبيت فإنك تطوف وملك يضع يده بين كتفيك يقول اعمل ما تريد فيما تستقبل فقد غفر الله لك ما مضى. هذا فضل يا إخواني ما نلقاه في مكان آخر غير هذا المكان. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون جميعا ممن قبل وغفر له، وأن يعيننا على الاستئناف والاستمرار والسير في طريق الطاعة والعبادة حتى نلقى الله، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.